قال النووي: وفي هذا الحديث جمل من العلم غير ما تقدم، منها أن الصلوات الخمس متكررة في كل يوم وليلة، وهو معنى قوله في يومنا وليلتنا، وأن صوم شهر رمضان يجب في كل سنة. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله: وفيه دلالة بصحة ما ذهب إليه أئمة العلماء من أن العوام المقلدين مؤمنون، وأنه يكتفى منهم بمجرد اعتقاد الحق جزما من غير شك وتزلزل، خلافا لمن أنكر ذلك من المعتزلة، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه ومجرد إخباره إياه بذلك، ولم ينكر عليه ذلك، ولا قال: يجب عليك معرفة ذلك بالنظر في معجزاتي والاستدلال بالأدلة القطعية. هذا كلام الشيخ. وفي هذا الحديث العمل بخبر الواحد، وفيه غير ذلك، والله أعلم.
العلماء يقولون سبب الصلاة دخول الوقت، وسبب رمضان رؤية هلال رمضان، وسبب الزكاة النصاب مع حولان الحول، وسبب الحج وجود الكعبة أو وجود بيت الله الحرام. ولذا قالوا: متى حال الحول وبلغ المال النصاب وجبت الزكاة، ومتى دخل الوقت وجبت الصلاة، ومتى رؤية الهلال رمضان وجب الصيام. بينما لأن الكعبة واحدة ولا تتكرر، فكان الحج واجبا في الذمة مرة واحدة ولا يتكرر، لأن وجودها قائم ولا يتكرر كتكرر أسباب سائر أركان الإسلام. في هذا الحديث بيان تكرر الصلاة في اليوم والليلة، وأن هذه الصلاة في اليوم والليلة أمر لا بد منها، ولو أن الزمن طال فلا بد أن نقدر مقدار اليوم والليلة، وأن نصلي في مقدار كل يوم وليلة خمس صلوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر فيه خروج الدجال، وأنه يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامنا. فلما سأله صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقدروا له قدره. سألوه عن الصلاة قال: اقدروا له قدره. فالسبب دخول الوقت والتكرر في خمس أيام في اليوم والليلة. وبهذا نستأنس في إجابة من يقنط ومن يقطن في الأماكن التي يكون فيها الليل طويلا والنهار طويلا، أو من يكون في الطائرة ويطول عليه الليل أو النهار، أنه لا بد من التقدير ولا بد من صلاة خمس أيام في كل يوم أو في مقدار كل يوم وليلة. وكذلك الصيام، فهاتان فائدتان. والفائدة الثالثة أن إيمان المقلد يجزئ ويجوز، وليس واجبا إعمال النظر والوقوف على الأدلة القطعية النظرية لا السمعية، كما يقول الأشاعرة والمعتزلة. يقولون أول واجب على المكلف النظر في الأدلة القطعية القائمة على الاجتهاد والنظر، وليس القائمة على السمع. فالنبي صلى الله عليه وسلم امتحن هذا الرجل وحكم في إسلامه من غير أن يذكر هذه الأشياء ومعرفة المعجزات وصدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة الأدلة العقلية القطعية القائمة على النظر على إيجاد الصانع وما شابه. فهذه أشياء لم تكن معروفة في كتب السلف، ولم تكن معروفة في عصرهم ولا في وقتهم. فإيمان عوام الناس صحيح وإن لم يعرفوا هذه الأشياء العقلية النظرية المجردة. واستنبط ابن الصلاح وغيره من الشراح هذا الأمر من هذا الحديث. فعوام الناس المقلدين إيمانهم صحيح، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرر ضماما على ما اعتمد عليه من خلال أشياء ظاهرة للعيان ومن غير ذاك التفصيل المذكور عند العقلانيين وغيره. ثم قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا الحديث العمل بحديث خبر واحد. ويتقوى هذا الكلام إن قلنا أنه جاء مسلما، فحكمنا بإسلامه لبلوغه خبر لبلوغه خبر الإسلام من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. ولو قلنا أنه كان كافرا وأسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه بعث إلى قومه وأسلم قومه بخبره. فعلى كلا الحالتين العمل بخبر الواحد يوجه من خلال هذا النص ومن خلال هذا الحديث، سواء قلنا في إسلام ضمام قبل المجيء أو في إسلامه وهو ماثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا العمل بخبر الواحد هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وهذه بدعة وخرافة ما عرفناها إلا في العصور المتأخرة، وما أول من قال بها المعتزلة. وهذا القول بأن خبر الواحد يؤخذ به في العقيدة هو قول أهل السنة في سائر الأعصار والأمصار، ولذا ولله الحمد والمنة للآن لم يصنف ولو كتاب واحد فيه ذكر من العقيدة التي لم تثبت إلا في القرآن أو في الحديث المتواتر. كل الكتب التي صنفت وألفت في التوحيد فيها ذكر لأخبار الأحاد، وهذا زعم كما قلنا باطل، ومفاده إلغاء القول بحجية جميع السنة بإطلاق، لأن عصر الرواية قد انتهى وقد فرغنا منه، والأحاديث المتواترة لم تبلغنا بتواتر، وإنما بلغتنا من خلال قول عالم واحد بلغنا أن قوله صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار بلغنا تواتره من خلال قول ابن حجر أو قول فلان ممن صنف في الأحاديث المتواترة. وآخر من صنف في الأحاديث المتواترة وأجمع كتاب في الأحاديث المتواترة كتاب الكتاني، وهو نظم المتناثر في الحديث المتواتر، وألف الإمام السيوطي كتابه الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة، وألف محمد مرتضى الزبيدي كتابه لفظ اللآلئ المتناثرة في الأحاديث المتواترة. وهذه الكتب الثلاثة مطبوعة، وحاولوا فيها أن يحصروا الأحاديث المتواترة أو التي قيل فيها أنها متواترة. ففي هذا الحديث إشارة إلى جواز العمل بحديث خبر الواحد في العقيدة، وهذا صواب بلا شك ولا ريب. وهنالك فوائد كثيرة مأخوذة من الحديث، ولا سيما إن اعتبرنا اللفظ الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. فمن هذه الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث صبر العالم على جفاء السائل والجاهل. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر عليه، وبيان ما يلزمه للمتعلم المسترشد، وإجابته لما يرى أنه ينفعه ويحتاج إليه في دينه. فذاك الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة. أي نعم. وقال له: فلا تجدن علي. ويستفاد من هذا جواز قول ما تدعو إليه الضرورة من خشن الكلام، وجواز الاعتذار منه. إن وجدت شيئا على أخيك فلا بأس أن تذكره، ولكن قدم كلاما حسنا بين يدي هذه الخشونة. فقال له: لا تجدن علي، إني مشدد عليك فلا تجدن علي. وذاك الرجل الذي قام لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أخطأ أو سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة فصلى الرباعية ركعتين، قال له: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ ولذا قال العلماء: ينبغي للإنسان أن يتلمس العذر ويقدمه بين يدي تخطئة أهل العلم وأهل الفضل، قبل أن تقول له أخطأت، أن تلتمس له عذرا، وأن تخاطبه قبل أن تذكر له الجفاء والخشونة، إن احتجت إلى ذلك أن تجد لك اعتذارا وأن تعتذر بين يدي هذه الخشونة. والنبي صلى الله عليه وسلم سوغ له ذلك وما أنكر عليه. قال: لا تجدن على القلسان. أي نعم. والفائدة الثالثة الزائدة على ما ذكره الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الحديث جواز التحليف والتأكيد للأمور المهمة والأخبار الهائلة، وجواز الحلف في ذلك. ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فالأشياء المهمة والأمور العظيمة يجوز لك أن تستحلف عليها، أن تسأل أخاك وأن تحلفه على شيء تراه مهما، فهذا أمر جائز لا حرج فيه إن شاء الله. ثم من فوائد هذا الحديث ما استدل به الإمام البخاري على جواز القراءة على العالم والعرض عليه والتحديث به، فلما قال ذاك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر به من ورائي، أقره صلى الله عليه وسلم. فيجوز إن عرض على العالم شيء وقرئ عليه يجوز أن يقره على أن يحدث به هذا الطالب وأن يخبره ممن هو وراءه. هذه فوائد زائدة عدا الفائدة التي ذكرها الحاكم، وهي العلو الإسناد والمبالغة في طلب علو الإسناد. هذه الفوائد المستفادة والمستنبطة من هذا الحديث بطريقين، وذكرنا الطريق الثاني لهذا الحديث وهو طريق عبد الله بن هاشم العبدي، حدثنا قال حدثنا بهز رواه عن سليمان ابن المغيرة عن ثابت البناني عن قال قال أنس كنا نهينا في القرآن أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء وساق الحديث بمثله. وهذه الطريق استفدنا منها قوله في القرآن، نهينا في القرآن، واستفدنا منها أن هذه الواقعة قد وقعت في وقت متأخر، لأن قول الله تعالى في المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم هي المرادة في قوله هنا في القرآن، وهذه مما نزلت من أواخر ما نزل. المائدة كما هو معلوم نزلت من أواخر السور، وهذه الآية كذلك. فاستفدنا من هذه اللفظة أن هذه القصة قد وقعت بعد سنة 9 للهجرة، واستأنسنا بذلك بأشياء ذكرناها في الدرس الماضي والله أعلم. وفي درسنا القادم نذكر إن شاء الله تعالى الحديث السادس، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري، وله طرق، له ثلاثة طرق نذكره إن شاء الله تعالى ونعلق عليه في درسنا القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.